أهلا بكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، وها نحن حلقة جديدة ومع حلقة جديدة من نقطة صدام. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع حضراتكم عن آخر حاجة في تركستان، لو حضراتكم طبعا متابعين معانا السلسلة، لأن طبعا أوصي كل المشاهدين أن يتابعوا السلسلة على بعضها. ما ينفعش يعني نسيب حلقة ونعدي حلقتين ونتفرج على حلقة تانية، لازم تواصل. وزي ما قلت لكم أنا كمشاهد بالفعل استفدت بالفعل من الدكتور راغب السرجاني تحديدا من المعلومات القيمة اللي قالها. مش بس هي معلومات قيمة وخلاص، لا، هي واقع إسلامي لازم نعيشه، رضينا أم لم نرضى، لأن زي ما قلت من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. عرفنا آخر حاجة الحلقة اللي فاتت انتشار الإسلام في تركستان وصل إزاي، وتركستان زي ما قلنا كانت بجوار منغوليا. ولما نقول منغوليا يعني نفتكر التتار ونفتكر جنكيز خان، طبعا حضراتكم عارفين الكلام ده. ده هنقوله بشيء من التفصيل وعلاقته ايه بواقعنا الاسلامي مع الدكتور راغب السرجاني. اهلا وسهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا عندي.
نكمل السلسله الممتعه
الله يكرمك
مع حضرتك ونبدا من التتار، واتكلمنا المره اللي فاتت عن التتار. عاوزين نعرف شويه عن التتار وتاثيرهم على تركستان تحديدا في ذلك الوقت.
طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا برضو برجع ارجع المشاهد تاني ومشاهده إلى أننا بنتكلم على تركستان عشان أحداث تركستان الأخيرة الآن واحتلال الصين لإقليم تركستان ومشاكل الإيجور اللي قارين عنها في الجرائد كتير ومش فاهمين جذورها إيه، فده اللي بيخلينا ندور في جذور القصة. فلما دورنا في جذور القصة لقينا حاجات ممتعة جميلة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية،
ونعرفهم يعني إيجور.
وعرفنا أن الإيجور دول تفرع من الأتراك، والأتراك دولت عائلات كبيرة جدا جدا ضخمة هائلة، من العثمانيون ومن الزنكيون ومن الطولونيون ومن الإيجور ومنها غيرهم وغيرهم في التاريخ، لهم أثر مستلاجيكا طبعا، لهم أثر ضخم جدا في التاريخ. التتار لما ظهروا، التتار تقدر تقول بمنتهى يعني القوة كده أبشع أمة وجدت في التاريخ حقيقة. أمة يعني كما يقول ابن العماد، أنا خلينا إلى كلمة واحد مؤرخ مسلم بيوصف قصة التتار، فقال جملة قصيرة كده، قال في شذرات الذهب الكتاب بتاعه الجميل يعني، قال هؤلاء وكأنهم لا يقصدون بحروبهم الملك ولا السلطان ولا المال، ولكن يهدفون إلى إفناء النوع البشري.
وكأنهم مصاصوا الدماء.
هو دورهم كده، أنا دوري أفني المجتمع البشري. فقاموا قيام دموي شرس في غضون سنوات قليلة، هم قاموا 603 تحديدا في منغوليا، انتشروا انتشار زي النار، خدوا الصين كلها. وياريت المشاهدين يراجعوا الخريطة ويشوفوا ان منغوليا حتة قد كده والصين وحش كبير، خدوا الصين كلها في 3-4 سنوات اكتسحوها، وصلوا لكوريا، خدوا كوريا وخدوا فيتنام وخدوا تايلاند وخدوا كل ما هو جنوب الصين. وبعدين بدأوا يتجهوا بقى ايه غربا غربا، اول حد قابلهم تركستان الشرقية.
تمام.
الصدمة الاولى اللي خدها العالم الإسلامي للتتار خدتها تركستان الشرقية، مذابح حصلت في تركستان على أعلى مستوى، احتلال طبعا لتركستان، قتلوا أعداد هائلة. لما أقول قتلوا أعداد هائلة أنا لا أقول
لأنهم مسلمين
عشرات أو
يعني، هل لأنهم
هو يقتل
فقط؟
الآخر هو يقتل الآخر،
أي بس
أي آخر،
بغض النظر
دخلوا على روسيا، روسيا كانت نصرانية دبحهم كلهم، دمروا موسكو، دمروا أوكرانيا، أوكرانيا شلوها كلها من طريقهم. وقعد ساحب على الاتجاه الغربي، خد في سكته طبعا تركستان الشرقية كأول ضربة، وبعدين قام جاي داخل بقى على كازاخستان وطاجكستان وأوزبكستان، كل ده مسحه في طريقه وكمل بقى دخلوا على أوروبا. يعني وصلت الدولة التتارية، وأنا عايز المشاهد برضو يبقى كده يبص على خريطة في يوم من الأيام ويعرف الكلمة دي معناها إيه. حدود الدولة التتارية شرقا كانت كوريا، وغربا كانت بولندا في منتصف أوروبا، دولة واحدة، دولة واحدة فيها أكتر من نص العالم، فيها العالم تقريبا، ما عادش إلا النص الغربي لأوروبا وما عادش إلا أفريقيا. وصلوا وخدوا الشام كلها، وطبعا كسحوا الخلافة العباسية ودخلوا بغداد. قصة مأساوية لما أقول إن التتار
يعني أكلوا كل يابس وأخضر
يعني ناس
يعني، ولذلك
معدومة الحضارة.
كان فيه أحد الكتاب شبههم تتار تحديدا بيأجوج
ومأجوج. نعم نعم صحيح.
وقال لي يمكن أعتقد أن هذه الأثير. القبائل أيوة أعتقد أن هذه القبائل موجودة ليأجوج ومأجوج في شرق آسيا في الحتة بتاعة الصين وفيتنام
وإلى الآن إحنا يعني أنا عندي أنا شخصيا عندي قناعة شخصية
ودي طبعا يكون علامة من علامات الساعة
إن يأجوج ومأجوج من علامات الساعة سيأتون من المشرق من هذا المكان وإحنا ما شفناش من هذا المكان لحد دلوقتي إلا هذه الكوارث
يعني في تشوه في الهمجية يعني حضرتك بتقول التتار دلوقتي أكلوا كل يابس وأخضر لم يفرقوا بين مسلم أو مسيحي أو يهودي أو بوذي
أي آخر أو أي حد ضدهم طلعوا هذه الطلعة عملوا هذه الأعمال لما بقول لك إنهم دخلوا على مدينة موتوا منها حد يعني مثلا على سبيل المثال مدينة مرو نذكرها في إيران طبعا إسلامية دخلوا هذه المدينة كان سكانها 700,000 قتلوا كام 700,000 متخيل 700,000 رجل ومرأة وطفل وشيخ الشعب بكامله انت متخيل انك ممكن تحيط مدينة
مفيش مقاومة خالص
مفيش مقاومة بالمرة دي طبعا كان حياة خذلان شديدة جدا في العالم الإسلامي
يعني ده احنا النهاردة في عصر الضعف النووي والقنابل الذرية
ما بيحصلش الكلام ده عشان كده بقول الحمد لله الأمة دلوقتي فيها نفس عن الفترات السابقة عشان الناس اللي بتحبط لا احنا مرينا بفترات أسوأ من كده وقمنا بفضل الله فهم الشاهد الثاني في قصة التتار انهم قوم كارهين للمدنية وللحضارة يعني أبسط شيء لما دخلوا بغداد وحبوا يعدوا من النهر من الناحية الشرقية للناحية الغربية لنهر دجلة وملقوش كوبري بمنتهى الغباء راحوا على مكتبة بغداد طلعوا الكتب
حرقوها
رموها في المية كتب كده نفسها
يعني
رموها في
المية والباقي يعدوا عليه
عشان يعملوها كوبري طب يا أخي أنت أمة جاهلة
مكتبة بغداد بالمناسبة اللي كان فيها
ملايين الكتب في كل فرع
يا سلام
يعني أنا لو كتب شرعية فقط أنا ممكن أفهم أنهم بيدمروا عقيدة اللي قدامهم كتب طبية وهندسية وفلكية وجغرافية ليه أنت أمة لقيطة ملهاش أصل جاي متخلف ما عندكش أي نواة حضارة ولقيت كنوز علمية خدها استفيد بيها على الأقل بلاش يا سيدي تسيبها للمسلمين خدها استفيد بيها أما خدها رماها في المية
عشان يعدوا بيها
غرقها وعدى الناحية التانية وخلاص كذلك فعل الصليبيون على فكرة لما دخلوا قرطبة جوهرة العالم اتكلمنا عليها كذا مرة في الحلقات لما دخلوا أنا أذكر أحد القساوسة كان اسمه كمبيس في يوم واحد
دخلوا المساجد وحرقوا المصحف
80,000 كتاب علمي من مكتبة قرطبة حرقهم في ميدان من ميدان قرطبة الصليبيين لما دخلوا الشام طرابلس الشام حرقوا 3,000,000 كتاب في ميادين طرابلس كانت من أكبر مدن العلم في العالم الإسلامي هكذا يتعامل الغزاة للعالم الإسلامي عشان أنا أفرق ما بين كده وحدك سألت قبل كده موضوع الفتح الإسلامي والفروقات شوف إحنا رايحين هناك شايلين الكتب معانا والعلم وعاملين نعلم وده جاي يحطم الكتب اللي عندنا والتراث
وأنا كنت متعمد أسأل حضرتك لأن بقول لحضرتك أحد الكتاب الغربيين بيقول إيه الفرق بيننا وبينكم؟ أنتوا كان في حروب إسلامية وإحنا برضو في غزوات استعمارية
الفرق
شاسع
الفرق بين السماء والأرض
دي فتوحات
الفرق بين الاستعمار
وما بالنا بالتتار التتار دايره استعمار يعني احنا بنقول الحمله الفرنسيه لما جت على مصر اي كان فيها شق ثقافي اي كان فيها شق اي ما يكون يعني الحمله الانجليزيه يمكن عملوا شك يعني شبكه من سكر حديد موجوده في مصر مش ما كانتش موجوده في الوقت ده على مستوى العالم الانجليز لكن لما يجي التتار ياخدوا المكتبات كلها ويحرقوها
وهكذا
الكتب كلها ويعدوا عليها من ده منتهى الهمجيه
يعني. عملوا حاجه في بخارى لفتت نظري برضو بخارى في أوزبكستان دلوقتي اللي هي أصل منشأ الإمام بخاري رحمه الله راحوا بخارى قتلوا الناس اللي في بخارى
يبقى أصل بخارى هي أوزبكستان
في أوزبكستان دلوقتي
اللي هي موجودة في أوزبكستان يعني دلوقتي أقرب حاجة ليها إيه حاليا
هي بخارى مشهورة دلوقتي وسمرقند هي جنب أفغانستان على طول
بلد من أفغانستان أو منشأ الإمام
بخاري مش عربي عشان بس
أيوة
مفاجأة للناس يعني الإمام بخاري مش عربي الإمام مسلم مش عربي والترمذي مش عربي والنسائي مش عربي وابن ماجه مش عربي اللي هي كتب الأمهات الرئيسية بتاعتنا باستثناء أبي داود العربي الوحيد فيعني شو قد ايه فضل انتقال الإسلام إلى غير المسلم
يعني هي الأصول بتاعتهم مش عربية
مش عربية كلها ومع ذلك أتقنوا العربية وبقوا أبرع في العربية من أهلها يعني الإمام بخاري من أبرع الناس في اللغة العربية
صحيح
فمهم الشاهد أنه لما راح بخارى قتلوا 200,000 مسلم في بخارى التتار وبدأوا يجمعوا الغنائم جمعوا وشالوا في طريقهم مكملين وفي الآخر في غنائم مش قادرين يشيلوها عملوا ايه ولعوها الغنائم ديت حرير ولبس وأثاث وأموال مش قادرين نشيلها. طب ما نسيبهاش لأن نفسدها. حرقوها. تدمير بشع.
يعني يسيبوها هم مش قادرين يشيلوها. يسيبوها.
لا.
يستفيد بها الغير.
حرقها. وخلاص. منتهى الهمج.
شيء غريب يعني.
هؤلاء الهمج دخلوا التركستان الشرقية.
معلش يا دكتور. منشأهم إيه تتار دول؟
منغوليا. هم منغوليا. يعني
مين
أرقهم؟ أرقهم المغول. اللي هو برضو نفس القصة بتاعت الأتراك. هم من يافث أولاد نوح عليه السلام. يافث لي أبناء كتيرة.
يعني أشعر أنها قبائل شيطانية ليست قبائل آدمية بالمرة. يعني.
أنا عايز ليس المشاهد.
ليس من بني آدم يعني.
آي بالضبط. عايز المشاهد يقعد حاطط هذه الصورة في ذهنه. عشان هدي لهم فجأة بعد شوية. هذه الصورة الهمجية المتوحشة اللا إنسانية الأشد من الحيوانية. الحيوان بيأكل اللي عايزه. بعد ما شبع ما يأكلش تاني. دولت بيقتلوا أي حد. يعني أبشع من الحيوانات.
ودايما بيقول يعني علماء النفس الحيوان بيقتل للدفاع عن النفس.
أو ليأكل.
لكن دول يعني
أما يقتل هذا لهدف سبب. القتل لهدف إفناء النوع البشري كما يكون ابن العماد. فهذا شيء حتى ابن الأثير ما كانش عايز يكتب قصتهم. كان معاصر ابن الأثير. بتاع صاحب الكامل في التاريخ. كان معاصر. وقال أنا مش قادر أكتب القصة. من ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام بيديه.
السلام.
شوف صحيح. يعني قال انت قضية انتهت
صحيح.
الإسلام خلاص بينعى لأن الناس دي بتذبحه بشكل غير طبيعي. قال والله قال في بداية الكلام أنا في غاية الحزن ليت أمي لم تلدني وليتني كنت نسيا منسيا. ده ابن الأثير رحمه الله. نعم. وللأسف الشديد أنا حزنت عليه حزن شديد ابن الأثير لأنه مات قبل ما يشوف عين جالوت. مات قبل ما يشوف انكسار التتار. نعم. يعني مات وهم التتار في قمة السماء. المهم ان هو التتار دخلوا تركستان الشرقية.
أيوة.
عملوا فيها ما عملوا في كل العالم. مجازر ومذابح ودمروا كل شيء حضاري. كل الشغل اللي كان عمله قبل كده ستوك بغرخان وهارون بغرخان واللي احنا قلناه والمدارس دمروا كل الكلام ده. جابوا الأرض على الصفر للأسف الشديد. الحضارة الإسلامية
والنهضة العلمية اللي عملها هارون بغرخان
دمروها.
يعني عمل بفكر السادة المشاهدين تاني أرض وقف لا تقل عن
خمس الأرض,
خمس الأرض. لتعليم
المدارس
والمدارس
والمساجد.
قد ايه كان في العصر يعني ازدهار
صحيح الوقت. العصر المزدهر ده كله دخل التتار مسحوه للاسف الشديد في القرن السابع الهجري 600 وشويه. هم اول دخولهم في العالم الاسلامي كانت 617 يعني الضربه او اخر 616 هجريه. دمروا تركستان في الوقت ده. ومرت الايام مرت الايام ودخلت التركستان تحت حكم المغول. وعاش في التركستان مسلمون. شيء غريب.
ازاي
شيء غريب كيف الثبات على الدين الى هذه الدرجه؟ يعني بعد الهجمه التتريه ديت خلاص الامور هديت وسيطرنا بطلوا يقتلوا وظل المسلمون على دينهم مع الفتنه في الدين
رغم وجود التتار.
رغم وجود التتار والقتل والسحل والاضطهاد والبطش ولسه مسلمين سبحانك يا ربي.
وهو ده موقف الإسلام دائما. ده موقف الإسلام
ثبات عجيب
من البداية.
حاجة بقى أغرب من
وده سر.
من القصة دي كلها
سر غريب يعني.
هذا الدين بيتغلغل في وجدان الإنسان.
يعني فكرنا ببلال بن رباح مثلا.
مثلا
هي يعني كيف القصة. هذا الثبات
هي نفس القصة. قصة بلال تتكرر في التاريخ مشاهد كثيرة. دولة التتار بعد جنكيز خان انقسمت على نفسها أكثر من قسم. يهمنا منهم قسمين.
أيوة.
القسم اللي هو الرئيسي منغوليا والتركستان الشرقية. عشان كده يهمنا ده بقى دولة لوحده. انقسمت دولة التتار إلى أكثر من قسم.
منغوليا والتركستان الشرقية.
منغوليا والتركستان الشرقية. والقسم الثاني اللي يهمنا قسم الصين عشان ليه علاقة بقصتنا. قسم الصين. القسم بتاع التركستان الشرقية ومنغوليا ده مرت الأيام هم عايشين بقى تحت حكم المغول مسلمين بيضطهدوا المغول بس موجودين لحد سنة 722 هجرية. واحد من المغول المتوحشين الإرهابيين الدمويين دولت أرى عن الإسلام صفحة فأسلم. اسمه طرمة تشبرين. طرمة تشبرين
قائد
مغولي.
مغولي
مغولي فعجبوا الإسلام فأسلم. وأسلم المغول في التركستان. الله أكبر.
يا سلام. مجرد
الهمجيين دولت
قراية عن الإسلام.
عرف الإسلام. ما كانش يعرف الإسلام. هو كان طايح في الدنيا بيقتل هنا ويقتل هنا بيقتل النصارى ويقتل المسلمين ويقتل البوذيين ويقتل كله في سكته. واحد شغل مخه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا الليل مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هو تفكر طرمت شبرين ده تفكر. لا هذا الكلام كلام منطقي جدا وعقلاني، والإسلام ديانة سلسة وسهلة ولينة تدخل القلب بسهولة. ولقد يسرنا القرآن للذكر
فهل
من مدكر. فالناس فدخل في الإسلام فأسلم المغول، فأصبحت التركستان إسلامية بتركيها ومغولها. سبحان الله، يعني الأتراك المحتلين واللي احتلوهم المغول أسلموا. وهذه من الظواهر العجيبة جدا في التاريخ غير مفهومة عند الغربيين. كيف
هو ده السر الموجود فعلا يا جماعة في إسلامنا؟ في سر بالفعل هو اللي بيخلي كل أولئك الذين يعتنقون الإسلام يعتنقونه عن يقين وعن حق وعن ثبات. فاصل ونعود إليكم، فكونوا معنا. زي ما قلنا لحضراتكم إن في سر عجيب بالفعل في ثبات أولئك الفئة الضعيفة المغلوبة على أمرها. ومع مين؟ مع التتار. فين؟ في تركستان، أقلية ضعيفة جدا مسلمة، لاقوا يعني شتى ألوان العذاب على يد التتار اللي كانوا بيأكلوا كل يابس وأخضر، وكانوا زي ما قال دكتور راغب يعني القتل من هدف القتل، مش عشان حاجة تانية أكتر، إن هم يعني بيتلززوا لما يشوفوا دماء. وده اللي هي يعني هنبدأ بيه مع دكتور راغب. إيه السر؟ يعني حضرتك قبل الفصل كنا نقول كيف يعني تعايش هؤلاء، أو كيف العجب أو نقطة التعجب في الإسلام،
التعجب في الإسلام المغول الحقيقة. أنا عايز أقول لك إن دلوقتي لو أنت تيجي ترجع تحلل الموضوع بهدوء كده، مين اللي أسلم دلوقتي؟ طرمت شبرين ده مين؟ ده الحاكم بتاع القوم، الجيش المنتصر اللي دخل دولة واحتلها. من أعجب الأمور في التاريخ والغرب مش فاهمه، إزاي منتصر
ويدخل الإسلام
يتأثر بدين الدولة اللي غلبها؟
فين بقى السيف والإسلام دين حرب ودين سيف
مثلا؟ هذه من أبلغ الردود.
صحيح.
يعني إزاي الدولة المنتصرة، الدولة المنتصرة تفرض عقيدتها،
تفرض وأنت في موضع القوة وفي موضع الزعامة،
تفرض لغتها، وفي موضع النصر، تفرض ثقافتها، تفرض كذا كذا كذا. إزاي دولة مغولية تخش الإسلام، تقرأ على الإسلام، تم جاي مستسلم على يد الضعفاء الذين قهروا على أيديهم؟
يا سلام،
شيء غريب
والله. رسالة للعالم كله.
والله
دكتور راغب، وهي أولئك الذين ينكرون أو يستنكرون من قريب أو من بعيد دخول الإسلام بالهدوء والسماحة والحب، يقرأوا ويفكروا جيدا في التاريخ كما قال دكتور راغب. هذا القائد من التتاري يدخل الإسلام،
يدخل الإسلام ويدخل معه قومه،
يعني سبحان الله
تحول الشعب في التركستان من المحتل ومحتل، يعني الذي احتل والذي احتل، الاثنين تحولوا الإسلام، الاثنين أصبحوا مسلمين، وأصبحت التركستان خالصة إسلامية خالصة من الأتراك ومن المغول، الاثنين مسلمين. وهذا ليس المرة الأولى على فكرة، يعني في تاريخ التتار أيام جنكيز خان كان في واحد من أولاده كان اسمه بركة خان، تسمى بعد كده اسمه بركة خان. هذا الرجل ده كان برضو تتري وأسلم وعمل ما يسمى بالقبيلة الذهبية الإسلامية الموجودة دلوقتي في جنوب روسيا، وعملها حاجة اسمها تاترستان، إقليم محتل إسلامي محتل من روسيا ما نسمعش عنه للأسف الشديد، وهو كله مسلمين وأصولهم التتار مغول.
كان أصله ابن جنكيز خان.
وأصله من العيلة التتارية الكبرى الرأسية اللي احتلت العالم كله، ومع ذلك أسلم. وده فعلا ظاهرة عجيبة جدا. المحللين الغربيين بقول لك اللي بيكتبوا التاريخ بيقفوا قدام دي مش قادر يفهمها. ازاي واحد منتصر دخل في الدين المهزوم؟ فده سبحان الله فعلا من الحاجات العجيبة. خلينا بقى ارجع معاك تاني الجزء التاني المهمنا في دولة التتار لما انقسمت بعد جنكيز خان. قلنا في قسم اللي هو منغوليا والتركستان، ودي قصته مع طرمت شبرين وازاي دخلوا في الاسلام. القسم الاخر اللي هو يهمنا قسم الصين، اللي فيه احداث تهمنا. قسم الصين ده كان تحت حكم واحد اسمه كوبيلاي. كوبيلاي ابن أوكيتا، يعني مش مهم التفصيل، مش عايز المهم المشاهد يحفظه. مش مهم.
تمام.
ده قائد مغولي حكم الصين. الصين زي ما قلنا فيها مسلمين من زمان، من ايام سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والبعثات الامويه والبعثات العباسيه، فاكرين احنا الكلام.
تمام.
قلنا البعثات راح تعلم،
وذكرنا الحاجات دي في اول حلقات.
ما دخلتش بس البعثات الاسلاميه، ما دخلتش تركستان بس، دخلت الصين نفسها.
تمام.
وصل كل حته في الصين، علموا الناس الاسلام، دخل ناس في الاسلام. فبقى في صينيين مسلمين، دول مش عرب راحوا هناك ولا فاتحين، دول صينيين ومعظمهم من قبيلة اسمها الهوي، قبيلة الهوي ديت قبيلة صينية بحتة.
أيوة.
يعني عينيهم عاملة كده ووشهم أصفر وشيء. صينيين ومسلمين. فلما دخل كوبيلاي وحكم الصين وبدأ يبص حواليه.
قائد الصيني.
قائد مغولي بيحكم الصين.
قائد مغولي في الأصل.
قائد مغولي من عيلة جنكيز خان.
تمام.
بيحكم الصين. الراجل الدموي ده الباشع ده اللي عايز بقى يدير الصين. الصين دولة عملاقة. فبدأ يدور على الناس اللي تساعده في إدارة هذه البلد. فبص لقى أكتر ناس محترمة في الصين
هم
المسلمين. شيء غريب جدا. رسالة والله العظيم في منتهى القوة لكل جالية إسلامية موجودة في العالم كله. في أوروبا في أمريكا في كندا في أستراليا في اليابان. هذا الاحترام لفت نظره. فبدأ يجيب. هو مش مسلم وما أسلمش ولا أحفاده أسلموا. لكن الناس ديت هي المحترمة. هي الأمينة. هي المثقفة. هي النظيفة. هي اللي بتعرف تعرض رأيها صح. هي 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 هي.
فتأثر بيهم.
تأثر بيهم.
واستغرب يعني.
وهو عايز دي دولته. هو ملوش دعوة بدينهم.
أي.
لكن انتوا ايه اللي بيجمعكم؟
هو عاوز الأنماط دي.
يعني عاوز يقيم
دولة بهذا الايه؟
هو بالظبط كده.
بالأمانة ديت والتعامل دول.
قوي وكفء في مجال العلم بتاعه وأمين. فجابهم بتجرد غريب. وبدأ يعينهم في المناصب الكبرى في الصين.
يا سلام.
الحكم مغولي على دولة صينية بوذية كونفوشيوسية والذي يمسك الولايات مسلمون.
اسمح لي أنا الدرس اللي باخده من هنا وهو حاجة إن يمكن الله في الأرض لعباده
المؤمنين. سبحان الله فعلا آية. آية والله العظيم آية.
يعني ال- 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 المناصب القيادية عند الإسلام أعتقد هي لا يسعى إليها. ولذلك سيد أبو بكر الصديق إني قد وليت عليكم ولست بخيركم.
نعم. يعني وليت عليكم. نفسه بيقول نحن لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه.
صحيح.
يعني حريص على مرة مش هتنفع فيها.
فهذا القائد المغولي.
إنما ده هو اللي دور عليهم.
أعجب بهؤلاء الفئة المسلمة.
خلقا وعلما.
وبالتالي ولا منهم
ولاهم.
قيادات.
أنا عايز أقول لك بقى.
في النظام الحاكم يعني.
في التاريخ بقى حاجة جميلة أوي. الصين كانت 12 ولاية 12 محافظة تحت حكم كوبيلاي هذا وأحفاده. وصل الأمر إلى أن المسلمين كانوا حاكمين 8 ولايات من 12 ولاية.
ما شاء الله.
وهم أعدادهم هم جالية. هم أقلية قليلة جدا.
باختيار من القائد نفسه.
باختيار من قائد الدولة بيختار المسلمين قواد الدول. أحكي لك على واحد اسمه شمس الدين عمر. ويا أيها المشاهدون والمشاهدات احفظوا هذا الاسم. شمس الدين عمر. سهل. شمس الدين عمر صيني. هذا بني آدم صيني. رجل صيني مسك ولاية في أحد الولايات ادهاله فأدارها الولاية بشكل جيد جدا. مسلم متمسك بدينه وبيدير صينيين بوذيين وبيدير مغول لا دين لهم وهو مسلم. أدارهم فعجبهم الإدارة بتاعته فرقوه. مسك ولاية تانية ولاية تالتة أكبر ولاية رابعة أكبر ثم مسك قضاء بكين.
يا سلام.
ثم والي بكين
ما شاء
كان اسمها
الله.
كان اسمها يانغ بليغ خان بليغ اللي هي بكين.
اسمهم غريبة شوية.
خان بليغ خان بليغ ديت اللي هي بكين أصبحت بكين بعد كده اللي هي العاصمة. كانت العاصمة فعلا ساعتها عاصمة المغول في الصين. بقى شمس الدين عمر والي بكين محافظ العاصمة مسلم في عهد الدولة المغولية اللي بتحكم الصين. وفي هذا العهد بدأ شمس الدين عمر ينشر المساجد في ربوع الصين.
يا سلام.
الراجل مسلم وما فتنش بالمنصب بتاعه ده وتزلف إلى الحكام المغول بأن يكون على دينهم أن يكون على شكلهم أن يسكت عن دينه. ما عملش كده. لا بمنتهى القوة والبأس مع أنه ممكن يضحي بمنصبه
لأن الدين النصيحة.
ممكن يقول له والله أنت لا أنت كده بتنشر دينك بقى طب مع السلامة مع السيب الكرسي بتاعك. لا بدأ يتحرك في الصين بنفوذه وقوته وماله ينشر بقى المساجد ويبني مسجد هنا ومسجد هنا. يا أخي
يعني هي رسالة لأن يقول القائد كلمة حق.
حق
في أي مكان
ما
وفي
ما
أي
مكان.
عصر ومصر
في ظروف صعبة جدا. نتكلم في أرض الصين في أقلية مسلمة وراجل عمال ينشر دين في وسط البوذيين والكونفوشيوسيين واللادينيين وعمال ينشر الإسلام ويبني مساجد. الآن يا أخي إبراهيم في الصين أكبر عدد من المساجد أسس في العهد المغولي للحكم في دولة الصين.
سبحان الله.
لحد دلوقتي موجودين، يعني اللي بيزور الصين دلوقتي يروح يصلي في مساجد بكين، في مساجد موجودة في شنغهاي، موجودة في تركستان، موجودة في كذا، في الصين بشكل عام. الذي بنى هذه المساجد شمس الدين عمر والولاء المسلمون الذين كانوا يحكمون الصين، والصين ليست دولة إسلامية.
سبحان الله.
فعلا أنا يعني هذا الموضوع فعلاً يعني. خليني أخذك نقلة عكسية، ومعلش المشاهد والمشاهدة مش عايزهم يزعلوا، احنا بقول الكلام عشان نتربى وعشان نتعلم عشان نرجع لأصولنا.
صحيح والله.
أخذك سالة عكسية بقى لإيطاليا، فرنسا، إسبانيا. زرت البلاد ديت، قعدت مع الجالية المسلمة وسمعت منهم.
من فترة بعيدة ولا قريب
ده؟ قريب يعني شهر شهرين، بزورهم كتير يعني، بروح كتير. أنا مختلط جدا بالجالية هناك المسلمة، وهم محتاجين الحقيقة، محتاجين ناس تروح لهم وتعلمهم وتكلمهم، وهم فيهم خير كبير. بس انظر بقى لمثال الآخر، سألوا لي معلومة أن السجون الإيطالية والفرنسية والإسبانية والدنماركية عدد المسلمين، نسبة عدد المسلمين فيها أعلى بكتير جدا جدا من نسبة السكان الطبيعيين، من نسبتهم في نسبة السكان.
غريب.
يعني لو قلنا مثلا المسلمين في فرنسا مثلا 2%، فهم في السجن 20% من المسجونين. طب ليه؟ أنا قلت اضطهاد ديني بقى، قلت مش عارف، لا ده مخدرات ودعارة وهجرة غير شرعية ورشوة واختلاس وكذا وكذا. والناس دلوقتي الطباع العام عند الشعب، عند كثير من أبناء الشعب الأوروبي، أن تخاف لما يجي لك مسلم يتعين عشان يخدعك في شيء أو شيء، أو يكذب أو يسرق أو يعمل كذا أو كذا. ما هذه الرسالة السلبية؟ طبعا مش معنى كده أن الجالية كلها كده، الجالية فيها ناس أفضل جدا على عيني وراسي وأفضل مني ألف مرة، وأنا اختلطت فعلا مع ناس منهم وفي ناس شايل العمل. بس هذه الرسالة السلبية اللي بتوصلها الجالية لا شك أن هي بتأثر سلبا على المجتمع.
أكيد.
عكس تماما اللي كان بيعمله المسلمون الموجودين في الصين في هذا الزمن الجميل، اللي هم حكموا الصين وليست الصين دولة إسلامية، وده شيء من غرائب التاريخ فعلا.
والله يا دكتور يعني بالفعل هذه المواقف تذكرني بقد كده أن الإسلام بالفعل له عزة وله شموخ وله أنفة وله سر، زي ما قلت حضرتك سر غريب. واسمح لي هنا نتوقف ونكمل غدا إن شاء الله.
إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، هنا نتوقف ونلتقي غدا بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.